الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. اتفاق بين داعش والحر في أعزاز واشتباكات مع الأكراد في الشمال.
المصالح التركية مغلقة بأمر من أهالي المخطوفين.
أهالي الزوار المختطفين في أعزاز يتحركون ولجنة المتابعة تطمئنهم. 3 موقوفين لدى أمن الدولة بحوزتهم كميات من المتفجرات.
عبارة من الاثنين حتشوفوا الأجهزة الأمنية إن شاء الله من جيش وقوى أمن وأمن عام موجودين بكثافة بمنطقة الضاحية.
1000 عنصر أمني إلى الضاحية والمنار تكشف بالأرقام الحاجة الفعلية. 10 القتلى من الشرطة والجيش بهجوم للقاعدة جنوبي اليمن. قيامة البنادق من شاشة المنار إلى مفوضية العلاقات الأوروبية.
تحت الحرس والليل والخيل والمرجل.
أهلا بكم. تمددت ما تسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة بداعش إلى أعزاز السورية عند الحدود التركية مطيحة بالجيش الحر، فأقفل الأتراك المعابر التي يبدو أنها مفتوحة أمام هؤلاء باتجاه واحد من كل العالم إلى سوريا وليس العكس. الرعاة الإقليميون بما يحملون من مونة على طرفي النزاع استنفروا لصوغ اتفاق يخفت صوت الرصاص، اتفاق مفترض وقعه عن داعش التي يرأسها أبو بكر البغدادي، أبو عبد الرحمن الكويتي وإبراهيم الشيشاني. ولو تطلب الاتفاق المزيد من التوقيع لعد العديد من الجنسيات الأخرى. على جبهة أخرى توحدت بندقية داعش والحر لقتال الأكراد. معارك عنيفة في الحسكة والرقة وغيرها من مناطق الشمال لم تستفز رعاة اتفاق أعزاز. في لبنان تحرك لأهالي الزوار المختطفين في أعزاز أمام المراكز التركية في بيروت، فأنقرة مسؤولة عن مصير أبنائهم قال الأهالي، ولم تنفع كل تطمينات اللجنة الوزارية المتابعة للقضية من إطفاء نار الأسئلة، فالمخطوفون ليسوا في أعزاز ولا تركيا على ما علمت اللجنة الوزارية من الأتراك، فأين هم؟ وعلى هامش كلام الوزراء إجابة عن إثارات البعض لمقولة الأمن الذاتي، الدولة قررت تحمل مسؤولياتها وأعدت العدة لتعزيز القوى الأمنية حماية لأهالي الضاحية الجنوبية، قال وزير الداخلية. وحماية لكل اللبنانيين وأسوة ببقية الأجهزة الأمنية، تحرك جهاز أمن الدولة كاشفا عن مجموعة قوامها 3 سوريين في البقاع الغربي بحوزتهم أسلحة وأعتدة حربية و80 كيلو جراما من المواد الشديدة الانفجار وأجهزة تنصت ومراقبة إلكترونية. أما هدف العملية فرهن التحقيقات. من سوريا نبدأ، حيث تحدث معارضون سوريون عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام وبين لواء عاصفة الشمال التابع للجيش الحر في مدينة أعزاز، فيما استمرت الاشتباكات عنيفة بين المسلحين والأكراد في ريفي حلب والرقة.
تراجع آخر سجله الجيش الحر أمام ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام والتي تعرف اختصارا بداعش والتابعة لتنظيم القاعدة. فبعد يومين من المواجهات العنيفة بين داعش ولواء عاصفة الشمال في مدينة أعزاز الحدودية مع تركيا، تم اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين. الاتفاق أقر لداعش بشكل أو بآخر المكاسب التي حققتها في أعزاز بعد نجاحها في إبعاد لواء عاصفة الشمال عن المدينة، واقتصر على وقف المعارك وإطلاق سراح المختطفين. ولفت في الاتفاق أمران: الأول قيام لواء التوحيد التابع للجيش الحر بلعب دور الوساطة في وقت كان لواء عاصفة الشمال يتوقع منه أن يكون إلى جانبه. أما الأمر الثاني فتمثل بتوقيع المدعو أبو عبد الرحمن الكويتي على الاتفاق بصفته ممثلا شرعيا عما يسمى بالدولة الإسلامية، في حين أن أحد الشهيدين على الاتفاق هو المدعو أبو إبراهيم الشيشاني الذي يعتقد بأنه يقود مجموعة يطلق عليها اسم المهاجرين والأنصار، ما يدل على مدى نفوذ العناصر الأجنبية التي تقاتل على الأرض السورية. ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان الاتفاق سينهي الاقتتال في أعزاز وغيرها من محافظات الشمال والشرق السوري بين تنظيم دولة العراق والشام من جهة ومسلحي الحر من جهة ثانية، حيث شهدت الأشهر الماضية مواجهات وعمليات تصفية سقط فيها العشرات. هشاشة الاتفاق بين الجانبين عكسها الانتقاد الذي وجهه ما يسمى الائتلاف السوري المعارض، متهما للمرة الأولى تنظيم دولة العراق والشام بتنفيذ عدوان على ما أسماه قوى الثورة السورية. كذلك لا يبدو أن اتفاق أعزاز سينسحب على المواجهات الدائرة بين المسلحين الأكراد وبقية مجموعات المعارضة وتحديدا داعش والنصرة، حيث استمرت الاشتباكات في ريف حلب وعدد من قرى تل أبيض بمحافظة الرقة، والتي تتحضر لمعركة حامية بعد قيام النصرة باستخدام تعزيزات عسكرية. وفي جديد المعطيات حول هذه المعارك، اتهام وحدات حماية الشعب الكردي السلطات التركية بتقديم الدعم عبر الحدود للجماعات المتشددة ومنها دولة العراق والشام في هجماتها على المناطق الكردية في محافظتي الحسكة والرقة، محذرة أنقرة من عواقب وخيمة في حال استمرارها في هذا المسار. واتهمت الوحدات الكردية الجيش التركي بقتل 2 من عناصرها خلال اطلاق نار على قرية سوسك بالريف الغربي لتل أبيض، وتحدثت أيضا عن قيام جماعات إسلامية تركية بتجنيد شبان وإرسالهم لقتال أبناء الشعب الكردي في سوريا بزعم أنهم كفرة.
في لبنان عاود أهل الزوار اللبنانيين المختطفين في شمال سوريا تحركاتهم ضد المصالح التركية، واللجنة الوزارية المكلفة متابعة الموضوع تؤكد أنه بخير وأن المفاوضات جارية.
زخمت الاشتباكات بين المجموعات المسلحة شمالية سوريا الحراك على خط الزوار اللبنانيين المختطفين في منطقة عزاز السورية. إلى المصالح التركية عاد أهل الزوار، اعتصام أمام مكاتب الطيران التركي والمركز الثقافي التركي في بيروت، فالأتراك يتحملون المسؤولية المباشرة عن الخطف يقول الأهالي، أما الدولة اللبنانية فهي متقاعسة عن القيام بما هو مطلوب منها لأجل أبنائها.
الحكومة اللبنانية للأسف الشديد وبعض السياسيين اللبنانيين لا يهمهم المعاناة التي تحصل للمواطنين، فعلى الدولة التركية أن تتعاطى بشكل جيد إن كانت تريد علاقة إيجابية مع الشعب اللبناني. واليوم أيضا هناك دعوة قد قدمت في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الحكومة التركية.
المصالح التركية مغلقة بأمر من أهالي المخطوفين، وبالنسبة للدولة اللبنانية عملت لنا 13 مذكرة توقيف خلينا نصيروا 130، ما عندنا شيء نخسره، ونحن لاقين على الشارع وكل يوم قدام مصلحة تركية، أي شيء بمثل الأتراك بصلة نحن جاهزين نروح نعطله، والدولة فيها تأخذ الإجراءات يلي بدها إياها.
الدولة ممثلة باللجنة الوزارية المكلفة متابعة قضية المخطوفين رفضت الحديث عن التقاعس، مؤكدة أن الزوار بخير والاتصالات لم ولن تنقطع، وهم بخير خارج عزاز كما هم ليسوا في الأراضي التركية.
اللجنة المنبثقة عن قرار من مجلس الوزراء تتواصل مع المفاوضين الموثوقين منها، ولا علم لنا على الإطلاق بأي مفاوض لبناني آخر في هذا الموضوع. أن مسحة من التفاؤل لا تزال قائمة في هذا الموضوع، وأن الأحداث الأخيرة التي حصلت في إعزاز من تبدل للمواقع العسكرية لم يؤثر في مضمون المفاوضات أو في مداها الزمني الذي أعطي لنا.
مجددا يسيطر القلق والأمل في قضية بدأت في شهر أيار من العام الماضي، وحتى الساعة ما زال الحديث عن حلحلة في الملف مجرد كلام، والنار في نفوس أهل المختطفين لا تكوي إلا في موضعها.
وعلى هامش اجتماع اللجنة الوزارية أكد وزير الداخلية مروان شربل أنه تم استدعاء 2000 عنصر من الاحتياط لصالح قوى الأمن الداخلي، معلنا عن بدء قيام الأجهزة الأمنية بمهامها في الضاحية مطلع الأسبوع المقبل.
أنا حياة اليوم مضيت قرار باستدعاء بحدود 2000 عنصر من الاحتياط لقوى الأمن الداخلي. اعتبارا من التنين حتشوفوا الأجهزة الأمنية إن شاء الله من جيش وقوى أمن وأمن عام موجودين بكثافة بمنطقة الضاحية، شبه أكيد، لأنه نحن الموضوع بتعلق بالجهوزية تبعنا، رح ننزل ونحافظ على الأمن والنظام بمنطقة الضاحية.
حفظ الأمن الداخلي في لبنان دونه عقبات عدة، ومن أبرزها وأهمها النقص في عديد قوى الأمن الداخلي. فبعد أكثر من عقدين على صدور المراسيم التنظيمية للمديرية، تقرير يظهر بالأرقام الفوارق الكبيرة بين المطلوب والموجود. التفجيرات والأوضاع الأمنية الخطيرة التي عصفت بلبنان ضاحية وشمالا في الآونة الأخيرة كشفت حجم المأزق الذي تعانيه مؤسسة قوى الأمن الداخلي كما الجيش اللبناني على مستوى العديد. لا قدرة على التعامل مع التهديدات القائمة، الأمر الذي استدعى استنفارا أمنيا أهليا في ظل العجز الرسمي بل وحتى البلدي. كثيرة هي المهام المنوطة بقوى الأمن الداخلي على كامل الأراضي اللبنانية. حفظ الأمن يتربع على لائحة المهام بموجب المرسوم التنظيمي الذي صدر عام 90. هذه الوثيقة تحدد تفاصيل الملاك العام للمديرية، حيث يبلغ إجمال العديد فيها 29,495 عنصرا.
لا أكيد الوضع القوى الأمن الخالي منه كافي لتأمين الأمن بلبنان، وإلا ما كانش في جيش على الأرض موجود، حواجز جيش على داخل لبنان، جيش شاطئ على الحدود. بس أكيد ضعف عديد قوى الأمن والإمكانيات الموجودة عند قوى الأمن جبرت الدولة تنزل الجيش اللبناني على الداخل.
هو أكيد حاجة لبنان أكبر من هيك بكتير. أقول سنة 90 كانت الحسابات 29,000 قبل ما يعملوا تجربة عملية على الأرض كمان.
لم يصل عديد قوى الأمن الداخلي إلى الرقم المحدد في المرسوم. استطاع لبنان أن يتعايش مع هذا الواقع حتى العام 2005، وهو العام الذي شهد منعطفا أمنيا خطيرا استمر حتى يومنا هذا. دق ناقوس الخطر، هناك حاجة حقيقية لزيادة العديد الذي كان لا يزيد عن 13,000 عنصر بقليل عام 2005. زيادات تدريجية كان الحل عبرها استقر معها الرقم في عامنا الحالي كما يبين هذا الجدول على ما يقارب 27,000، أي أقل حتى مما هو مطلوب بموجب المرسوم التنظيمي الذي يعود إلى أكثر من عقدين من الزمن.
نقص عن القانون مش نقص عن الحاجة. يعني اللواء أشرف ريفي عمل مشروع قبل ما يفل من قوى الأمن بتحديث قوى الأمن وزيادة عديدة. هو رأيه الخاص اللواء ريفي أنه لازم يكون العدد بلبنان أكثر من 40,000. ما عرف بالآخر بالمشروع كيف قديش حط العدد، بس حتى بيوم من الأيام قال أنه لبنان بحاجة إلى 50,000 قوى أمن.
الحال بالأزمة أول شيء بده يطوعوا عشان الأمن هو سبب استقرار الدولة.
بيجوا بيقيسوا موضوع التطويع على أساس طائفي أو مذهبي، بيجوا بيقيسوا موضوع التطويع على أساس مالي أنه مالية العامة للدولة ما بتتحمل، بيجوا بيعملوا سوء توزيع للعناصر الموجودين.
وقائع غاية في الخطورة تظهرها المقارنة بين هذين الجدولين. فإذا أخذنا العدد المطلوب مثلا لقوى الدرك الإقليمي في الملاك فهو يبلغ ما يزيد عن 13,000 بقليل. أما العديد الفعلي بموجب هذا الجدول الذي يعود إلى 18 من الشهر الحالي فهو يزيد عن 8,000 عنصر بقليل، نموذج ينسحب بطبيعة الحال على كامل العديد.
الموضوع الأول هو
اليوم يعول على خطوة وزارة الداخلية جلب أكثر من 2,000 عنصر من الاحتياط لصالح قوى الأمن الداخلي لتأمين الحماية للضحية وبعض المناطق، خطوة ينتظرها المواطن المستهدف بالدرجة الأولى، فهل تفي بالغرض؟
وفي إطار ضبط الأمن والاستقرار في منطقة بيروت، قامت وحدات من الجيش اللبناني باتخاذ عدد من الأجراءات الأمنية الوقائية وخصوصا لمكافحة عمليات التفجير. وفي بيان صادر عن مديرية التوجيه، أعلنت قيادة الجيش عن تسيير دوريات مكثفة وإقامة حواجز ونقاط مراقبة للسيارات والمارة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الرسمية والمختصة على أن تشمل هذه الإجراءات باقي المناطق اللبنانية في وقت لاحق. أوقفت مديرية أمن الدولة 3 سوريين في منطقة البقاع الغربي بعد أن ضبطت معهم قذائف صاروخية ومواد شديدة الانفجار وأجهزة اتصال متطورة.
كما غيرها من الأجهزة الأمنية تتابع مديرية أمن الدولة مهمة توقيف أي مخل بالأمن. الخميس أوقفت مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة 3 أشخاص في البقاع الغربي، وهم الفلسطيني ياباء يقيم في المنارة، السوري حاء عين والسوري حامل الجنسية اللبنانية زين تاء، وهما يقطنان في خربة قنافر. في بيان لها أوضحت المديرية أن الموقوفين ضبطت بحوزتهم أسلحة وأعتداء حربية وقذائف صاروخية، بالإضافة إلى 80 كيلوغراما من المواد الشديدة الانفجار وكمية من الصواعق والقنابل اليدوية وأجهزة التنصت والمراقبة الإلكترونية والبصرية وعددا من أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية المتطورة. مصادر أمن الدولة قالت للمنار إن عملية التوقيف تمت بناء لتحريات مسبقة، وهؤلاء ضبطوا وهم في مرحلة التحضير لعمل ما. وبحسب التحقيقات الأولية فإن الموقوفين اعترفوا بالعمل مع أشخاص آخرين سوريين في معظمهم، وبعضهم مجهولو باقي الهوية بالنسبة إليهم، وعليه تعمل المديرية العامة لأمن الدولة لمعرفة كامل هوية هؤلاء لملاحقتهم كما باقي المتورطين. أما التحقيق مع أفراد هذه المجموعة الذي يتم بالتنسيق مع النيابة العامة العسكرية، فأشارت المصادر إلى أنه يتركز حول كشف نوع العمل الأمني الذي كان يحضر في حال ثبوت ذلك وماهية الأهداف.
من الإنجاز الأمني إلى الإنجاز الفني، حيث منحت مفوضية العلاقات الأوروبية في بروكسل مركز بيروت الدولي للإنتاج والتوزيع الفني الجائزة البرونزية للفنون والسينما عن مسلسل قيامة البنادق الذي حاز على المرتبة الأولى.
حسب علمني هربت مع حامد.
في قيامة البنادق حكاية نسجها تاريخ من شجاعة ونخوة ومقاومة، وحكاية أخرى جسدها مركز بيروت الدولي للإنتاج والتوزيع الفني في 31 حلقة متسلسلة منحتها مفوضية العلاقات الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى لما تميز به هذا العمل من دقة بالإخراج والإنتاج الدرامي. فما أهمية الجائزة الأوروبية؟
أول شيء طبعا مبروك للبنان، كان لنا شرف أنه نمثل للدراما اللبنانية بجائزة أوروبية. اللي تابع المسلسل شاف جاذبية كتير كبيرة، في تواتر أحداث بشكل سريع، في تقطيع مشاهد بشكل سريع جدا، يعني هو يمكن بعد شوي فيك تقول يعني تطلق عليه انه عمل يشبه العمل السينمائي.
لما انت بتكون عم تحكي عن الاضطهاد الفرنسي والاضطهاد البريطاني وتقسيم المنطقة ويقوم الاوروبيين يعطوك هالجائزة، فاذا اكيد هالجائزة يعني اكثر من مليون بالمية هي صحيحة، لانه اول شيء انت عم تلومون على اللي كانوا عم يعملوه من 100 سنة ببلادك، وبنفس الوقت ما قدروا ما يقولوا برافو شابو با على الجهد اللي عاملينه على التقنية العالية.
لم يتفاجأ القيمون على المسلسل بالجائزة المهمة، فالعمل أتقن من ألفه إلى يائه تماما كما أتقنت أدوار الممثلين والشخصيات لتنقل واقعا تاريخيا ليس بعيدا، وتنقل واقع الدراما اللبنانية من مكان إلى آخر.
إنك تكون تاريخيا وهذا الأهم، لما انكتب النص كون دقيق لهالقصص. أحيانا في فانتازيا، يعني أحيانا فيك تتغاضى عن بعض المعلومات التاريخية، ولكن لازم تكون كتير دقيق كمان لما تنقل المعلومات التاريخية. ضمت من موضوع السرد التاريخي المسلسل، ونفس الوقت والأهم ضوى على فترة وضوى على أناس مبدعين مقاومين من 100 سنة وما قبل 100 سنة وصولا لليوم.
العمل نحن متوقعين له الأحسن، بعتقد المشاهدين شافوا جمالية معينة بقلب المسلسل من كل النواحي. كان هو يعني انك انت تفوت على مهرجان في بقلبه مجموعة من الاعمال عربية واوروبية، كانت يعني هو نوع من التحدي. الحمد لله هذا التحدي خضنا فيه بشكل ممتاز بتقدير انه العمل بيستاهل، فلذلك هو حصل على هاي الجائزة.
انت من هالقاسم؟
خير يا طاير. فيشاه؟ ايه انا ملحم.
مطلوب على العسكرية. من اللي مات؟
اللي مات بيأكل رأس الحي.
تستخدم الارض اشوف؟ طلع طلع سريع.
فاصل قصير نستكمل بعده تقديم هذه النشرة.
Thank you.
أهلا بكم من جديد. اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ألا سبيل إلى الخروج من الأزمة الحالية إلا بالحوار لحماية الوطن والسلم الأهلي، وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك لفت الشيخ يزبك إلى أن توافر النيات الصادقة والابتعاد عن الإملاءات الخارجية قد يسهم بتبديد ما يعبر عنه البعض بالخوف من المجهول.
فلا يبقى الوطن من دون حكومة، والاستحقاقات كثيرة والأوضاع المحيطة خطيرة، فالعاقل لا يفرط بمكتسبات ومكامن قوته، وإلا كان الوطن لقمة تتجاذبها المصالح على حساب مصلحة الوطن.
أكد المجلس العام الماروني أن مراوحة الحالة السياسية في لبنان على ما هي عليه ستقود البلاد إلى التهلكة التي لا ينفع معها علاج أو دواء. وخلال جلسة عقدها المجلس برئاسة الوزير السابق وديع الخازن، دعا المجلس السياسيين إلى الاستفادة من المبادرات الحوارية والإسراع في تشكيل الحكومة.
إن المجلس يهيب بالمسؤولين بأن يتوخوا الحذر في المسارعة لاستدراك الأسوأ ووضع إمكاناتهم في اتجاه واحد هو الإنقاذ، إذ لا سبيل إلى انتشال الوضع من حضيضه إلا بإجراءات سريعة وحاسمة.
وزير الزراعة حسين الحاج حسن اعتبر أن حل الأزمة السياسية في لبنان لا يكون إلا بالحوار. موقف الحاج حسن جاء خلال رعايته مهرجان الجوز الأول في البقاع الشمالي.
اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن أن الخروج من الأزمة السياسية الراهنة في لبنان لا يكون إلا بالشراكة والتعاون بين اللبنانيين، بعيدا عن الرهانات على الخارج والتي باتت مكشوفة ومعيبة والتي لن تؤدي إلى أي مكان. وخلال رعايته مهرجان الجوز الأول لبلدتي جنتا ويحفوفة، شدد الوزير الحاج حسن على أن حكومة وحدة وطنية جامعة كفيل بتشكيل الإطار لبدء علاج كل القضايا السياسية والاقتصادية والحياتية.
أن مصلحة لبنان في حكومة جامعة وفق الأحجام التمثيلية في المجلس، وأن ضررا يلحق بلبنان عند تشكيل حكومة أمر واقع أو سواها من التسميات. مصلحة لبنان واضحة والخطأ بحق لبنان واضح، وبالتالي فليتحمل الجميع مسؤولياتهم.
من جهته اعتبر رئيس اتحاد بلديات شرقي بعلبك أن مهرجان قطاف الجوز هو للفت الأنظار إلى أهمية زراعة الجوز وجدواها الاقتصادية.
وشجرة الجوز شجرة اقتصادية بثمارها وخشبها وجمالها، وتعمر طويلا ولا تحتاج لعناية كبيرة.
وتخلل المهرجان قيام مزارعين بفرط ثمار الجوز وتقديم فطور قروي بالمناسبة. علي يزبك، قناة المنار، البقاع.
نجحت وزارة الزراعة في تصدير البطاطا اللبنانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث سيدخل سنويا حوالي 50,000 طن من البطاطا اللبنانية إلى الأسواق الأوروبية.
تمكنت وزارة الزراعة من تأمين سوق جديد للبطاطا اللبنانية في إطار خطتها للنهوض بالقطاع الزراعي، وهي التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي. ووفق قرار السماح الأوروبي، فإن 50,000 طن من البطاطا اللبنانية ستدخل سنويا إلى الأسواق الأوروبية.
لأنه هاي بتساعد، بتفتح لنا سوق برا، وبصير الانتاج يعني بتصرف بطريقة أسرع، وأكيد بده يغلى، يعني بصير في غلاء.
وبرأي المزارعين، فأن البعد المعنوي للقرار الأوروبي هو أهم ما في هذا القرار، لأنه أعاد الثقة بالبطاطا اللبنانية بعدما حاول العدو الصهيوني التشويش على الانتاج اللبناني للإضرار بالاقتصاد الوطني.
أنا بقول لك نجحت وزارة الزراعة بهالثلاث سنوات اللي ماضيت، نجحت نجاح باهر، وقدرت تحقق يعني ما كان فينا نحققه من سنة 75 لليوم. هذه الوزارة نجحت وقدرت حققت معجزة إذا بدك في عالم البطاطا، نحن بنسميها أكثر من أنه صفينا كونتينر وحملنا بطاطا وبعنا بطاطا.
ويأتي فتح الأسواق الأوروبية أمام البطاطا اللبنانية في وقت تمكنت فيه وزارة الزراعة وبالتعاون مع المزارعين من تحسين إنتاج البطاطا وتحسين نوعيته وجودته.
ثلاث عناصر حفظت عليها وزارة الزراعة: استيراد البذور واستيراد البطاطا اللي هي للأكل للمائدة واستيراد الأدوية. مشان هيك صار عندنا بيئة نظيفة، عندنا بدار نظيف، فعندنا جهود ضعف.
وهذه التدابير بالإضافة إلى تأمين الأسواق ساهمت في تحسين نوعية وسعر البطاطا اللبنانية.
كل يوم عم يطلع عندنا تصدير أكثر من 1000 طن بطاطا إلى العراق وحوالي 500 طن إلى الأردن، وهذا يعتبر سوق جديد.
إذن أعطى نجاح وزارة الزراعة بفتح الأسواق الأوروبية أمام إنتاج البطاطا اللبنانية جرعة أمل إضافية للمزارعين، لا سيما وأن زراعة البطاطا تعتبر من الزراعات الرئيسية وبالخصوص في البقاع وعكار. علي يزبك، قناة المنار، البقاع.
أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إلى وجود توافق داخلي مدعوم خارجيا على وقف مشروع النفط في لبنان. وخلال جولة تفقدية له على الأعمال الجارية في سد بقعات كنعان في قضاء المتن، رأى باسيل أن الحملة التي تتعرض لها وزارة الطاقة هي حملة على كل اللبنانيين وعلى ثروات لبنان، مشيرا إلى أهمية إحياء هذه الثروات وحمايتها. وصل العمال المياومون التابعون لشركة كهرباء لبنان اعتصامهم في كورنيش النهر للمطالبة بحقوقهم واحتجاجا على عدم دفع رواتبهم منذ شهرين، وحذر العمال من خطوات تصعيدية إذا لم تنفذ مطالبهم.
ونحن ما طالبين شيء أكثر من حقنا كموظف وكعامل لبناني. في 100 طريقة للحل، نحن ما بقى بدنا نقبض من حدا يكون واجهة بيننا وبين المؤسسة، طالما عم نشتغل عند هاي المؤسسة بدنا نقبض منها بأبسط الأمور، أقل تعاقد أو أي طريقة للحل الصيغة عند الدولة، هني بيعرفوا شو بدهم يعملوا.
تواصل اللجنة التقنية التابعة للجيش اللبناني بالتعاون مع فريق التوبوغرافي تابع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تواصل إعادة تعليم الخط الأزرق. وفي بيان لها أشارت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني إلى أن اللجنة أجرت يوم أمس القياسات التوبوغرافية ل7 نقاط جديدة وأنهت التحقق من 4 نقاط بعد تثبيت معالمها قبالة بلدتي بليدة وميس الجبل، وبذلك تكون اللجنة قد أنجزت التحقق النهائي من 183 نقطة على الخط الأزرق. في الذكرى السنوية 31 لمجزرة صبرا والشاتيلة أقيم في قاعة ريسالات في الغبيري احتفال تضامني تحت عنوان كي لا ننسى.
إلى صبرا وشاتيلة تعود الذاكرة كي لا ننسى. تاريخ 14 من أيلول من العام 82 جمعت قاعة رسالات أطيافا من المتضامنين مع ضحايا تلك المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني وعملاؤه اللبنانيون. الكلمات استحضرت آلام ذلك التاريخ بحضور جمع من ممثلي الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ودبلوماسيين ووفود غربية أتت متضامنة مع الفلسطينيين.
نحن معا في تحمل الأذى، معا في تحمل الظلم، ومعا في طريق المقاومة، ومعا في العمل الدائم لتحقيق الحقوق الفلسطينية المهضومة في لبنان ولإنجاز الهدف التاريخي الذي نريد أن نحققه إن شاء الله، حق العودة إلى فلسطين.
الحفاظ على الاستقرار في لبنان لازمة حضرت في الاحتفال.
كل اللي بيفكر انه ممكن يزج بمخيماتنا في اي مشكلة مع الجوار او مع اخوتنا اللبنانيين فليعلم بانه سيخسر، لان شعبنا اكبر من ذلك، وكل من تلوثت يده بالمجزرة لن نغفر له وسيحاسب سواء في الدنيا أو في الآخرة.
وفي ختام الحفل ألقيت كلمة باسم عوائل شهداء المجزرة شددت على مواصلة النضال والمقاومة والعمل على محاكمة المجرمين.
تعليقا على ما نشرته إحدى الصحف من أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال إن الجميع أيد مبادرته الحوارية باستثناء رئيس حزب القوات سمير جعجع، علق جعجع بالقول إنه ما دام الجميع قد أيد المبادرة ووافق على الجلوس على طاولة الحوار فلتلتئم إذن، ونحن موافقون غيابيا على كل ما يتفقون عليه تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية المرعية. عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت وبعد لقائه جعجع في معراب أكد على الانسجام الكبير بين طروحات القوات وتيار المستقبل، وقال فتفت إن موقف المستقبل معلن من قبل الرئيس سعد الحريري، وهو المشاركة بأي حوار يدعو إليه رئيس الجمهورية ضمن إطار الالتزام بإعلان بعبدة وأن ينحصر بموضوع الاستراتيجية الدفاعية والسلاح. وأضاف فتفت ولو أن لدينا مقاربة مختلفة لموضوع الحوار عن القوات فإن قناعتنا شبيهة بقناعة جعجع بأن الحوار لن يؤدي إلى أي نتيجة. دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في خطبة الجمعة الدولة في لبنان إلى السهر على توفير الأمن والإطمئنان للضاحية الجنوبية كما لغيرها من المناطق. واعتبر الشيخ عفيف النابلسي أن المقاومة في لبنان أظهرت خلال الأزمة السورية أنها الأكثر حرصا على سلامة لبنان وأمنه من كثير من المدعين. بدوره دعا السيد علي فضل الله إلى إعادة إطلاق ورشة الحوار في لبنان على أساس المبادرات الأخيرة. من جهته طلب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان اللبنانيين بالبحث عن مصلحة بلدهم وتقديمها على ما سواها. سلسلة من النشاطات والأخبار المحلية في التقرير التالي.
أعرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أوضاع لبنان والمنطقة مع كل من النائب بهية الحريري، النائب هادي حبيش، الوزير السابق عدنان قصار، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة. رئيس الجمهورية طلع من مدير الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج على برامج المساعدات التي يقدمها البنك الدولي لدول المنطقة ولبنان. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم نائب وزير خارجية الفلبين رافييل ساغويس، يرافقه سفيرة الفلبين في لبنان ووفد من السفارة. اللواء إبراهيم استقبل أيضا راعي أبرشية سور للطائفة المارونية المطران شكرال الحاج وبحث معه في الأوضاع العامة. اعتصم عدد من اللاجئين الفلسطينيين من مخيم نهر البارد أمام مكتب الأونروا في بيروت احتجاجا على ما سموه تلكؤ إدارة الأونروا بتأمين المساعدات المطلوبة للفلسطينيين. وبالتزامن نفذ لاجئو مخيم البرداوي في الشمال اعتصاما على مدخل المخيم مطالبين الأونروا بتحسين خدماتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان. أدى حادث سير على أوتوستراد الدورة الكارنتينا إلى انقلاب شاحنة محملة بالأخشاب مما تسبب بزحمة سير خانقة استمرت لساعات عدة. أقامت شركة ألفا المعرض الفني الثالث للفنان علي طليس. المعرض الذي حمل هذا العام عنوان غابة التوحد الساحرة يتضمن 13 لوحة وهي تشكل سينوغرافيا تعبر عن مشهد تمثيلي يتمحور حول الطبيعة والأشجار ويستمر حتى 22 من شهر أيلول.
قتل ما لا يقل عن 56 عنصرا من قوات الجيش والأمن اليمنيين في هجمات متزامنة شنتها القاعدة على مواقع عسكرية وأمنية جنوبية البلاد. واستهدف هجوم معسكرا لقوات الأمن الخاصة في ميفعة في محافظة شبوة موقعا 8 قتلى، فيما هجم مسلحون بشكل متزامن موقعين للجيش في منطقتي النشيمة والكمب ما أدى إلى مقتل عشرات العناصر. في العراق قضى 18 شخصا وأصيب العشرات بجروح بتفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا مصلين داخل مسجد جنوب مدينة سامراء. وأوضح ضابط برتبة مقدم في الشرطة العراقية أن التفجيرين وقعا داخل مسجد مصعب بن عمير حيث وضعت العبوتان في مبردين للهواء وانفجرتا لدى دخول المصلين لأداء صلاة الجمعة. شنت قوات الأمن المصرية حملة مداهمات في بلدة كرداسة جنوب القاهرة والتي شهدت معارك الخميس أدت إلى مقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج. جثمان فراج شيعته حشود شعبية وعسكرية في مدينة نصر في القاهرة بعد صلاة الجمعة، فيما خرج مؤيدو جماعة الإخوان المسلمين في تظاهرات احتجاجا على ما يصفونه بالانقلاب العسكري.
حملة مداهمة جديدة شنتها قوات الأمن المصرية في بلدة كرداسة في جنوب القاهرة أسفرت عن اعتقال 68 من أصل 140 مطلوبا، بينهم أشخاص يشتبه بمسؤوليتهم عن الهجوم على مركز للشرطة في كرداسة في 14 من آب أغسطس ما وقع 11 قتيلا. كرداسة كانت قد دخلتها قوات الأمن المصرية الخميس بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة، قتل خلالها مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج الذي شيعته حشود شعبية وعسكرية بعد صلاة الجمعة في مدينة نصر في القاهرة. وقد ردد المشاركون في الجنازة هتافات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين ولما أسموه بالإرهاب، مطالبين بالقصاص من قتلة اللواء فراج. وكان لافتا المشاركة الرسمية والعسكرية الواسعة في الجنازة التي تقدمها رئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي. السيسي تصدر أخبار الصحيفة ديلي تيليغراف البريطانية التي توقعت أن تدفع به موجة من التأييد الشعبي إلى رئاسة البلاد. هذا وخرجت مظاهرات في محافظات مصرية عدة استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب تحت شعار الشباب عماد الثورة. وقد شهدت هذه التظاهرات مناوشات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه في محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس، أدت إلى وقوع عدد من الجرحى. وفي إطار الملاحقات القضائية، أصدر النائب العام المصري أمرا بالقبض على رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي فور وصوله إلى مصر، وذلك بتهمة التحريض على قتل جنود مصريين والتدخل في الشؤون المصرية.
أعلنت الرئاسة الفرنسية عن لقاء ثنائي سيعقد بين الرئيسين الفرنسي فرانسوا أولاند والإيراني الشيخ حسن روحاني الثلاثاء القادم في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتناول اللقاء الأزمة السورية والملف النووي الإيراني كما أوضح مساعد الرئيس الفرنسي. نشرة الأحوال الجوية في لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس متقلب يسيطر حاليا على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا غائم جزئيا إلى غائم مع ضغط محلي على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة ليلا. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 21 و22 درجة، 11 بالأرزهم، 12 ل17 درجة في البقاع والداخل. ضغط الجو 756 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 55 إلى 80%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم بالساعة مع حال بحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 29 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 29 درجة، 30 في صور، شبعة 18، جزين 25 درجة، 26 في رشية، زحلة 30 درجة، العاصمة بيروت 31، بعلبك واللبوي 29 درجة، 20 في بشري، ونختم مع الهرمل 31 درجة. التوقعات لأيام الثلاثة المقبلة غدا إذا طقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار متفرقة ليلا، ودرجات الحرارة أدناها 22 وصل أقصاها إلى 31 درجة. الأحد يستمر أيضا احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة صباحا مع انخفاض في درجات الحرارة وصل أقصاها إلى 30 درجة. الاثنين يتحول الطقس إلى مشمس وقليل غيوم مع استقرار في درجات الحرارة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
تذكير بأبرز العناوين في ختام النشرة. اتفاق بين داعش والحر في أعزاز واشتباكات مع الأكراد في الشمال.
المصالح التركية مغلقة بأمر من أهالي المخطوفين.
أهالي الزوار المختطفين في أعزاز يتحركون ولجنة المتابعة تطمئنهم. ثلاثة موقوفين لدى أمن الدولة بحوزتهم كميات من المواد المتفجرة.
عبارة من الاثنين حتشوفوا الأجهزة الأمنية إن شاء الله من جيش وقوى أمن وأمن عام موجودين بكسافي بمنطقة الضاحية.
2000 عنصر أمني إلى الضاحية والمنار بالأرقام تكشف الحاجة الفعلية. عشرات القتلى من الشرطة والجيش بهجوم للقاعدة جنوب اليمن. قيامة البنادق من شاشة المنار إلى مفوضية العلاقات الأوروبية.
نحن الحرس والليل والخيل والمرجلي.
للمزيد من المتابعة زوروا المنار .com.lb. دمتم برعاية الله، السلام عليكم.